بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الشرح الممتع لعلامة العثيمين على زاد المستقنع لعلامة الحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله مرتبة أي يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. والدليل على ذلك ما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها الحديث، فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي. فمثلا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر، وحينئذ يكون صلاها، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته أربع صلوات في الخندق فقضاها مرتبا. ثالثا وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن
هذا هو الأصل، فيجب الترتيب في قضاء الفوائد. فمن نام عن صلاة نسيها فليصلى إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. كانت صلاة وحيدة صلى إذا ذكره، إن كان الذي فاته صلاتين فيصليهما على الترتيب، لأن الأصل الترتيب، فإذا صلاها قضاء صلاهما قضاء صلى على الترتيب. إن كان قد ترك صلاتين فالأولى ثم الثانية، أربع صلوات خمس صلوات فالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة على الترتيب. ترك صلاة يوم، كان في عملية مبنجا أو كان مغمى عليه وبقي يوما، فإنه يصلي ويقضي صلاة مرتبا: الظهر ثم العصر، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لأن العصر ليست قبل الصبح. هذا هو الأصل. طيب، لكن
هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال نعم. المؤلف رحمه الله
يعني هل هناك حالات يسقط فيها الترتيب؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
نعم، بنسيانه هذه حالة، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة هذه حالة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فذكر أنه يسقط بشيئين: الأول النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة، نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي. فلو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان. والدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الثاني خشية خروج وقت،
وضد النسيان الذكر، فلو كان يذكر على كلامه مفهوم كلامه رحمه الله فمعنى أنه لا يصح، لأن هذا إنما يكون في النسيان لا في الذكر. نعم
يا شيخ، أنا تصور المسألة يعني معروف الصلاة أصلا لها ترتيب، فهل يكون مثلا يعني عصر يوم سابق مع ظهر يوم بعد؟
لا، نفس الخمسة بس هو بدأ بماذا؟ يعني هو الخمس صلوات اللي عليه كانت الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا، فهو بدأ بالفجر نسي، يعني بدأ يرتب اليوم كاملا من أول الفجر. نعم.
الثاني خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، في هذه العبارة أربع إضافات، ومثل هذا عند البلاغيين خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات، لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس بخارج عن البلاغة، ويمكن أن يعدل لفظ المؤلف.
لأن البلاغة هي خلاصتها إيه؟ هي خلاصتها موافقة الخطاب لما يريده الإنسان من معنى، أن يكون هناك مطابقة بين خطاب الإنسان كلامه وبين المراد، وليست البلاغة التقعر والتشدق، وليست البلاغة الخروج عن المعهود بحيث إن الإنسان لا يفهم إلا أن يكون معه كتب اللغة يرجع إلى هذه وتلك، يعني موافقة حال. ولهذا أبلغ الناس وأفصح الناس من كان كلمه مستقيما على العربية مع الإفهام، وليس انتقاء الغرائب. ولهذا يقول من عيوب هذه الأمور أن الإنسان يلجأ إلى الغريب ويلجأ إلى الأوجه التي لا يفهمها إلا خاصة الناس. نعم.
ويمكن أن يعدل لفظ المؤلف فيقال وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. وعلى كل حال فالمعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى. وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل.
فليس من منتصف الليل الفجر وقت ضرورة، لأنه بينتهي حديث جبريل. نعم.
وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة.
نعم.
مثال ذلك رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع.
يعني لماذا ذكر الشيخ المسألة هذه هنا، مسألة العشاء؟
المصنف قال اختيار وقت اختيار الحاضر.
طيب.
ورجح الشيخ أنه ليس هناك وقت ضرورة إلا في العصر فقط.
يعني عليه إذا تذكر بعد منتصف الليل، وعليه خمس صلوات، تذكر بعد منتصف الليل يقدم العشاء ولا يقدم سائر الصلوات؟ طيب ولو بقي على منتصف الليل عشر دقائق يقدم العشاء. طب لو باقي على الفجر عشر دقائق هيقدم العشاء ولا هيقدم الصلوات؟ هو هذا بقى السر الذي ذكر الشيخ المسألة من أجل، الذي يجعل إذا نهاية الوقت هو المنتصف، يبقى ما في داعي لتغيير الترتيب. هتقول أخشى خروج وقت، هو الوقت خارج منتصف الليل، والذي يجعل هذا وقت الطرو إلى الفجر هيقدم ماذا؟ العشاء. لأجل هذا ذكر الشيخ هنا المسألة. نعم.
مثال ذلك رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثلي ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ الجواب نقول قدم الحاضرة.
نعم.
ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، ماذا نقول له؟ الجواب نقول له قدم الحاضرة وهي الفجر. ودليل الوجوب ما يلي: أولا أن الله أمر أن تصلى الحاضرة،
لأن الإنسان لو رتب مع بقاء وقت لا يسع إلا صلاة في الوقت، لصلاة الوقت لو رتب لصارت الصلاة التي يمكن أن يؤديها أداء قضاء. يعني لو ما بقي على العصر إلا وقت صلاة وقد فاته صلاتان، هيقدم الظهر على الصبح ولا يقدم الترتيب فيصلي الصبح ثم الظهر؟ لو صلى الصبح ثم الظهر خرج الوقت وقت الظهر، يبقى أوقع الثنتين في خارج الوقت، الصبح في خارج الوقت والظهر في خارج الوقت. لكن لو صلى الظهر في الوقت أدرك الصلاة أداء ثم يأتي بالمقضية وهي ماذا؟ وهي الصبح. نعم.
ودليل الوجوب ما يلي: أولا أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت.
دليل سقوط الترتيب من أجل الوقت، ها، واحد أن الله أمر بالصلاة في الوقت، فإذا رتبت وخرج الوقت فقد خالفت المأمور به، خالفت الأمر. نعم.
ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك.
نعم.
مسألة، هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟
لغير ماذا؟ المؤلف ذكر النسيان
وخشية خروج وقت،
خشية خروج وقت اختيار الحاضر. نعم. هل في حالات أخرى يسقط فيها الترتيب؟ نعم.
الجواب نعم، الجواب نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت.
تمام. لأنه لا جمعة بعد ماذا؟ بعد جمعة الإمام، والجمعة متعينة عليك، يبقى أصبحت صلاة الجمعة كماذا؟ كالصلاة التي ما بقي من وقتها إلا محل الأداء، لأنه لو انتهت الجمعة فلا جمعة، يكون ظهرا، بل من أدرك الإمام في الجمعة في الركعة الثانية بعد الركوع فإنه يصلي ظهرا. يبقى هنا لو تذكرت صلاة فائتة وقت إقامة الجمعة فإنك ماذا؟ تصلي الجمعة ولا تصلي الفائتة فترتب. طيب لو تذكرتها وأنت في الخطبة، تذكرت أنك ما صليت الصبح اليوم وأنت في الخطبة، تصلي الصبح ولا تنتظر حتى تصلي الجمعة؟ نعم تصلي الصبح، لأن الصلاة في وقت الخطبة وردت، وردت لسبب، وردت لسبب. إذا دخل الواحد والإمام يخطب فليركع ركعتين كما قال النبي قم يا سليك. إذن ورد صلاة ركعتين حال الخطبة لسبب، ومن الأسباب ماذا؟ تذكر الفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم 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 نعم.
لو أدرك الإمام في الجمعة في الركعة الثانية لم يدرك الركعة
خلاص فاته. من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا ما أدرك ركعة. لا خلاص أنا أذنت لك وأنت لم تستجب.
لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة، وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسقط، فلو جاءنا رجل يسأل ويقول علي فوائت الظهر والعصر والمغرب، فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر جهلا، فالجواب نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط الترتيب، لأنه لم يذكر لسقوطه إلا النسيان وخروج وقت اختيار الحاضرة. والفرق بين الجاهل والناس أن الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي
هذا إذا كان المسألة قد طرأت له وهو قادر على رفع الجهالة فلم يرفع، هذا كلمة مفرط بترك التعلم. تعلم إيه؟ تعلم ما يحتاج إليه، عارف أن يحتاج المسألة هذه. أنت صلاتك يا فلان صلاتك فيها أشياء مخالفة للسنة، هنا بقى يتعين عليك أن تتعلم الصلاة وعندك من يعلمك. ولهذا هذه المسألة من المسائل الدقيقة أيضا في مسألة الإعذار بالجهل. في مسألة القدر على التعلم وفي مسألة التعلم، يعني يقولون الجاهل هذا يعذر إذا لم يكن قادرا على التعلم، إنما كما نشأ ببداية بعيد هذا ماذا يصنع يتعلم فيه، إنما القادر على التعلم لا يعذر. فعلقوا المسألة بالقدرة وعلي، يبقى العالم الإسلامي ده كله الواحد فيه قدر على التعلم ومع ذلك لم يتعلم، إذن هو مفرط. فقالوا هذا. إذن القدرة على التعلم، فلو جهله ناتج لعدم المعرفة مع القدرة على التعلم يبقى هذا تفريط، وبالتالي لا يعذر. واستدلوا ببعض العبارات لبعض أهل العلم، ولكن يقال لهم القدرة على تعلم ما يلزمني إذا أنا عرفته. فهذه المسألة، قال لواحد أنت ما علي، أنت هذا شرك وما يجوز وكذا، وعند علماء أسألهم ولم أسأل، هذا مفرط، لكن لم يأتي على ذهني قط هذه المخالفة أبدا، وعشت ظهر يجب علي أن أسأل عن ماذا. ولو كان هذا لازما لأثم كل جاهل يعيش في بلاد المسلمين، ولأثم الصحابة الذين ما سألوا. فحديث المخطئ في صلاته ما سأل النبي يبقى آثم، قادر على التعلم، وأي تعلم؟ صحابي عربي عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، كيف ما يسأل؟ كيف ما يعرف صفة الصلاة؟ ولا أثمت من بقيت 7 سنين في الاستحاضة. ولا أثم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ولا أثم كل من فعل شيئا خلاف الشريعة فاطلع النبي عليه فعلمه، كل هؤلاء يأثمون. ليه؟ قادر على التعلم. فما معنى كلمة قادر على التعلم؟ تبوا الذين، هذه مسألة مهمة قامت كتب فيها يا أخوان، يعني بعضهم يوافقك في الأصول مسألة الإعذار، بس هذا في غير القادر. ولهذا أحيانا تجد مثلا عبارة بعض العلماء إذا كان في بلاد الإسلام لا هذا ما يعذر لأنه قادر على رفع الجهلة، هذا قادر، إنما في بلدية بعيدة غير قادر، إذا أراد يرفع الجهالة فين؟ ما عند من يعلمه. فبهذا نوجب على كل أحد العلم، لأن كل أحد قادر إلا من نشأ ببلدية بعيدة ما عنده علماء. طب اللي عنده علماء غير معذور أبدا، ليه؟ قادر على التعلم. لا، نقول فيه واحد طرأت المسألة عليه، أخبر بالمسألة فقصر في رفع الجهالة، وواحد لم تضر المسألة على باله ولا ذهني أبدا. فلو كلف الإنسان بهذا لكان تكليفا بمقدور، لأن كلنا يجهل مسائل، أنا وأنت كلنا نجهل مسائل، بل قد يفتي المفتي بخلاف الإجماع لعدم اطلاعه، وقادر أن يتعلم. العلم في الكتب يا إخوان، وكلنا يقرأ وقادرون على التعلم، لكن مهما قرأت ومهما تعلمت بقيت مسائل تجهلها، بل الذي تجهله أكثر من الذي تعلم ربما. يبقى إذن الذي يأثم هو المفرط، ومن المفرط؟ الذي قام مقتضي التعلم ولم يتعلم فيكون معرضا، هذا معرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وليس من لا يعلم الشيء يقال إنه معرض، وإنما جاهل. فالجاهل معذور والمعرض غير معذور. فالمعرض قام مقتضي العلم فقصر، أما الجاهل ما قام مقتضي العلم عنده، ما يدري. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، ومن الشبهات القوية في هذه المسألة بنوها على هذا. لماذا لا يعذر من هو في بلد الإسلام؟ لأنه قادر على التعلم. قادر، طب قادر لإيه؟ قدر لماذا؟ ما احنا كلنا قادرون، كل اللي يعيش في السعودية وفي مصر لكن من الذي قال الإنسان إذا فعل الشيء يعتقد أنه حق وكذا ولم يأتي في ذهنه أبدا أن هذه مخالف أنه يأثم؟ إذن فيكون الجهل في بيئة واحدة فقط، من نشأ ببديه بعيد. نعم نشوف في الأخير خلا بعد. من؟ نعم.
يقول شيخنا إذا وقف فصلى مع الإمام الركعة الأولى في الجمعة ثم أحدث فذهب للوضوء وأدرك الإمام في التشهد، هل يصلي الظهر أم يصلي الجمعة؟
مصري يسأل يقول بعد الركعة الأولى أحدث، يبقى داخل معاه في الصلاة من أولها، فراح توضى، فلما عاد إذا بيه بالتشهد الأول إذا أدركه في التشهد، فهل ينويها جمعة اعتبارا بأنه دخل مع الإمام في الجمعة الأولى، ولا يصليها ظهرا باعتبار أن الأولى بطلت ب ونقضت بالحدث؟ نقول العبرة بما بعد الطهارة لا بما قبل النقض. النقض نقض صلاته، أبطل صلاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم بالحدث حتى يتوضأ، فهذا ينشئ صلاة جديدة أنشأها بعد ماذا؟ بعد فوات الركعتين، فتكون ظهرا، هذا الذي عليه جماهير وأصح القول. نعم. البعض بيقول أنه توضأ يجب على ما مضى، لكن هذا قول ضعيف جدا لأن النقض هنا أبطل ما سبق. نعم.
استدلونا بأحاديث يا شيخ.
نعم.
يعني أتونا بأحاديث.
نعم. مثل ايه؟ ها
فليبن واحدث في الغسل ايضا.
ايوه نعم، لكن هذا صحيح حديث هذا متكلم. نعم هذا ضعيف، هذا ما يقع على الحديث الاخرى، انه هيبن على ما مضى، الذي مضى بطل لان الحدث أبطل كل ما سبق. نعم. دي السؤال اللي فاتك، فأنت يعني إيه خليه تسأل عنه. مصري يسأل يقول خطيب بقى وهو عن منبر تذكر صلاة فائتة، يعني احنا قلنا مأموم تذكر صلاة فائتة قوم صلي، فسؤال مصري بقى لو أن الخطيب هو الذي تذكر فماذا يصنع؟ نقول إذا نزل صلى الصبح أولا ثم صلى الجمعة، يرتب الخطيب يرتب. نعم.
وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر فلا يعيدها لأنها في مكانها، وهكذا كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء لأن الذي قدمته هو الذي لم يصح.
شوف هذه قاعدة، يعني كذا كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأننا نعتبر هو الأول، يعني نسي خلف الترتيب، رمى جمرة العقبة الكبرى أولا وبعدين رمى الوسطى وبعدين رمى الصغرى، هنا خلف الترتيب، نقول يلزمك الترتيب، ماذا يصنع؟ ها؟
رمى الصغرى،
يأتي بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يأتي بالوسطى ثم الكبرى لأن آخر شيء عند ماذا؟ الصغرى، إذن يأتي بالوسطى. نعم.
لأن الذي قدمته هو الذي لم يصح، أما الذي كان هو الآخر فيصح
الآخر. نعم.
ولا يستثنى شيء من هذه القاعدة.
نعم.
وقال بعض العلماء بل يسقط الترتيب،
يعني مثال إيه مثلا في الوضوء، فأنت غسلت اليدين تمضمضت واستنشقت وبعدين غسلت الوجه وبعدين غسلت الرجلين وبعدين غسلت اليدين، تعمل إيه؟ هتغسل الرجلين؟ تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين. فاليدين يبقى آخر شيء. ابدأ ما بعد اليدين، عندك مسح الرأس ثم الرجلين، ما تبدأ من أول وضوء، لأنك رتبت غسلت اليدين اللي الكفين يعني، تمضمضت استنشقت غسلت الوجه، ومن بعد الوجه غسلت الرجلين، ثم مسحت الرأس ثم اليدين. نقول حينئذ امسح الرأس ثم الرجلين، لأن آخر شيء صحيح. إنما الذي بطل ماذا؟ ما قدمته في غير محله. هذه قاعدة تكون معك دائما، يعني ابدأ من حيث انتهيت إلى الصواب وإلى الصحة، رتب بناء عليها. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ترتيب بين اليمين والشمال في الوضوء،
نعم،
يعني نقل الإجماع على أنه مستحب، لكن بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز يقول بالوجوب.
قال الشيخ ابن باز هذا فين؟
موجود
هذا كلامه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل وقال بعض العلماء: بل يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول صلاتك صحيحة، وهذا القول هو الصواب.
نعم
شيخنا الشيخ ابن باز.
لكن قد يقال إذا خرج الوقت فلا يلزمه إعادة الترتيب لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لو كان في الوقت، لو كان في الوقت وجهل الترتيب، يعني مثلا صلى العصر ثم الظهر وهو في الوقت، فنقول له حينئذ أعيد الترتيب، لأنه إمكان تحصيل الترتيب مرة ثانية. يعني لو بدأ بالعصر مع وجود ساعة في الوقت ثم بعد ذلك الظهر، نقول له: لا، صلي الظهر ثم صلي العصر. لو قيل ذلك لما بعد، ولو قيل بالإجزاء لما بعد أيضا. نعم
كلام الشيخ ابن باز.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: في الوضوء لو قدم أو لو قدم اليسرى على اليمنى. فأجاب رحمه الله: الصواب أنه لا يجوز، وفيه خلاف مشهور، الأكثر يرون أنه من باب الاستحباب، ولكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم اليمين في يديه ورجليه، وهو المفسر لما أجمل في القرآن، يقتضي ترجيح قول من قال بوجوب التيامن في هذا. وفي حديث أبي هريرة: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بما يمينكم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية في قوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فعمله تفسير لهذا عليه الصلاة والسلام، وقد بدأ باليمين في يديه وبدأ باليمين في رجليه، فالواجب الأخذ بذلك.
نعم، هو قول له وجه عند الشيخ، وهو أن الآية أطلقت اليدين وأيديكم إلى المرافق، وجاءت السنة فبينت تقديم اليمنى على اليسرى، لكن فتكون قاعدة إيه؟ بيان مجمل. لكن البيان المجمل عند الأصوليين إن كانت بيانا لمجمل واجب فهو واجب، إن كانت بيانا لمجمل مستحب فهو مستحب. فوضوء النبي مجرد فعله لا يرقى إلى الوجوب. هذا نعم لو كان بيانا لواجب وليس مطلق البيان، وإلا فالله أمر بالحج وجاء النبي فبين الحج وفيه مستحبات، فكل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمل يكون واجبا؟ لا، ما كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، ما كان بيانا لمجمل مستحب فهو مستحب، ما كان بيانا لمجمل وهكذا. فهنا لا يرقى الفعل وحده على الوجوب، وإنما الصحيح أنه على الاستحباب، لأنه إذا قدم هذه على تلك فقد أتى بقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. وحكمه ما حكم العضو الواحد، يعني حكمه حكم العضو الواحد. نعم. من؟ نعم.
ينقل إجماع ابن المنذر على صحة الوضوء.
أي نعم.
لو خالف يعني.
أي نعم. لكن الشيخ قال هنا، قال الكلام
الخلاف
في الأحناف، لا في الأحنافين.
قال الأكثر يرون أنه من باب الاستحباب، ولكن مواظبة النبي
لا، الأحناف الأحناف ذكر خلاف
لم ينسب.
يقول في الخلاف إيه؟
الصواب أنه لا يجوز، وفيه خلاف مشهور. الأكثر يرون أنه من باب الاستحباب.
نعم. قال إيه نقل الإجماع؟
ابن حجر رحمه الله تعالى قال، قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم.
نعم.
إلى أن قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فإن فاته الفضل وتم وضوءه انتهى. ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب.
نعم.
إلى أن قال ووقع في البيان للعمراني وغيره نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، قال ابن حجر وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. والنووي تقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع، ونقل إجماع ابن المنذر.
هذا يكفي، لكن الشيخ يعني ليس سهلا والطلع واسع جدا، فالله أعلم يعني من الشيخ يكون نقل شيء من هذا الذي صحف أو الذي يعني نسب ولا صح وقرأ على الشيخ، أو يكون الشيخ وهم. لكن الشيخ يعني طلع واسع، ليس سهلا الشيخ، ولا يذكر شيئا إلا يعني له مستند عنده، ولهذا قدم الحجة والتعليل، وهو تعليل قوي ليس سهلا يعني. لكن إذا كان الإجماع على ذلك أو العلماء على ذلك والمشهور في فتوى علماء الفقهاء والأمصار فلا ينبغي مخالفته، ولأن له القاعدة أيضا التي ذكرناه أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل فعله السلام لا يدل على الوجوب. إذا كان بيان لمجمل الواجب فنعم، صلوا كما رأيتم نصلي، حديث سالم بن سعد في الصحيح وصلى النبي، لكن هل صلاة النبي أخذ منها؟ هذا بيان ليه؟ لمجمل أقيم الصلاة، هل يؤخذ من ذلك أن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب؟ لا، دلت أدلة على أن هذا الوجوب، أن هذا الاستحباب، وأن هذا ركن، فالصلاة أركان وواجبات ومستحبات. فقاعدة الشيخ ليست عامة. يا عبد اللطيف مين؟
إذا توضأت فامدأوا بما يمينكم.
ماله؟
يقول معلول يعني يا شيخ.
من؟
التبرك.
لا في أحد يعني على صرح بتعليل هذا؟
ينقل يا شيخ.
ما هو بالصبط يعني تفرد، إذا تفرد تفرد قد يكون له شواهد. تقول
قال الطبراني في المعجم الأوسط لم يروي هذا الحديث عن الأعمش إلا زهير.
نعم.
والحافظ ابن حجر ذكره في البلوغ.
أي نعم، قد يكون له متابعات شواهد. يقول حافظه اقرأ كلام حافظ فيه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ثم علق الشيخ البسام الحديث صحيح، قال ابن دقيق وهو حقيق بأن يصحح، قد حسنه النووي في المجموع، وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني في الأوسط ويأيده الذي قبله.
يعني إذا صححوا لو الإمام حسنوا مثل هذا يسلك يعني. لكن هل هذا الوجوب؟ هذا ما ليس الوجوب. توبيخ بأمانكم. نعم. يكفي. نعم. أجمعوا يكفي. فبالإجماع أفسر الألفاظ، أفسر الأحكام المشتبهة كما ذكر أئمة السنة، فما اتفق عليه الصحابة علي رضي الله عنه وجماعة الصحابة في عدم تكفير الخوارج، قال فإنه يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، وبه يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، يعني كل مروق إيه؟ مروق من كماله، ليس مروقا من أصله، لأنه لو كان مروقا من أصله لما اجتمع على خلافها. فإذا جاءنا إجماع اتفاق علماء الأمصار خلاص فسر به اللفظ. نعم. من الذي سأل أحمد؟ يعجبه التيمم، هذا صحيح، هذا في الصحيح، يعني يعجبه التيمم هذا في الصحيح، لكن تقصد السلبي على الوجوب يعني ولا على الاستحباب؟ نعم، هذا أدلة الاستحباب. نعم، استحباب أدلته العامة موجودة. نعم. إذا نعم
هو شيخ هذا نظر الشيخ ابن باز الحديث هذا،
نعم،
يعني هذا الحديث قوي نظر الشيخ ابن باز في المسألة،
لولا ما عليه العلماء، لولا ما عليه العلماء، لأننا نأخذ قاعدة إيه؟ قاعدة إن الأصل في الأمر الوجوب، لكن إيه قاعدة العلماء أيضا في هذا؟ أن هذا من باب الكمال، الإرشاد التوجيه، والأوامر التي في هذا الباب للإرشاد والتوجيه وكذا إنما هي للاستحباب وليست الوجوب، جعل هذا باب أداب في باب إرشاد، هذا قرينة للصرف من الوجوب إلى الاستحباب، فكون العلماء عليه ما، لكن لو أنهم اختلفوا في اختلاف مستقرا لكان لهذا الوجه القول. نعم.
نقول بالإجماع شيخنا.
نعم.
نقول بالإجماع.
نعم، لأنه بهذا الكلام إن لم يكن شيخ طلع على موضع الذي خالف فيه هم الشيعة ما خالف فيه العلماء. نعم. والمنقول عن أحمد وكذا ليس بصحيح، ليس بثابت عن أحمد. نعم. إذا ما يعلم فيه مخالف.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ الجواب: المذهب لا يسقط الترتيب، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليك.
تمام. نعم.
وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلي الفائتة، والقول بأنه يسقط الترتيب.
طيب، ولماذا نسقط الترتيب أو نترك الجماعة؟ طيب، ما نصلي مع الجماعة الصلاة الإيه؟ الفائتة، فنكون قد حصلنا هذا وذاك، ثم نصلي بعد ذلك الصلاة، فيكون هذا جمعا بين الأمرين، الجماعة أنا صليتها والترتيب أنا حافظت عليه، إلا على قول من يقول بأن اختلاف النية ليس بصحيح، وهذا مرجوح، والصحيح أنه لا يضر، لا يضر ذلك. إلا جماعة الإيه؟ الجمعة، جماعة الجمعة، لأن الجمعة تفوت بهذا، فمن هنا عملت الجمعة، ولو بقي وقت بعدها إلى العصر معاملة الصلاة التي لم يبقى من وقتها إلا أداؤها، لأن الجمعة وإن بقي الوقت العصر لكنه وقت الظهر إذا صليت الجمعة، أما إذا لم تصلي الجمعة فممكن تأجيل الجمعة إلى قبيل العصر لو أن الإمام رأى تأخرها ساعة ساعتين، هذا له، إنما إذا صليت الجمعة فاتت الجمعة بماذا؟ بالجماعة بركعتين، إذا لم يدرك مع الإمام بركعة فإنه يصلي ظهرا، يبقى هذه التي نقول يسقط الترتيب لأنه لا يمكن تحصيل هذا، فيصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة. أما هذه إذا كان مثلا فاتني الظهر ودخلت وجماعة العصر قائمة، فهل أصلي الظهر ثم ألحق بالعصر وقد يفوت، أو أصلي العصر ثم أصلي بعد ذلك الظهر وقد خالفت الترتيب، أو أصلي الظهر مع بنية الظهر وهو يصلي العصر ثم أصلي العصر، أو أصلي الظهر العصر ثم أصلي الظهر ثم أصلي العصر محافظة على الترتيب، كل دي أقوال قالها العلماء، وأقربها أن أصلي معه الظهر ثم بعد ذلك العصر، ولو صلى الظهر العصر ثم صلى الظهر فهذا يكون من الأعذار يسقط الترتيب ولا يلزم إعادة ذلك مرة ثانية، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزم أن يصلي العصر مرة ثانية. نعم.
قال
إذا كان إذا فاته المغرب ودخل مع الإمام وصلى العشاء صلى مع الإمام ثلاثا ثم جلس ما يقوم إلى الرابعة، إن شاء سلم ونوى المفارقة ثم أنشأ صلاة العشاء مع الإمام فركعت الأخيرة، وإن شاء بقي حتى يسلم الإمام فيسلم معه، لكن لا يتابعه في رابعة، لا يتابعه في رابعة. نعم، للمفارقة عادي يجوز التسليم والمفارقة، أنت لو تصلي وراء إمام جماعة ثم جاءك القطار هيفوتك، إنه المفارقة لا إشكال، قد دل على ذلك حديث الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ لما أطال الصلاة نوى المفارقة، فيجوز أن ينوى النساء المفارقة، هذا جائز. نعم
شيخنا، في مثل هذه المسألة وغيرها، مثلا لو ترك الفاتحة في الركعة الأولى وهو دخل مع الإمام من أول الصلاة فيقوم هو الصف الأول، يقوم يأتي بركعة لأنه يرى ركنية الفاتحة،
لو إيه؟
يعني في مثل هذه المسألة مفارقة الإمام في العشاء، وكذلك لو ترك الفاتحة في صلاة الجماعة وقد دخل مع الإمام من أول الصلاة، فترجحون أنه يقوم ويأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام لأنها سقطت الركعة التي ترك منها الفاتحة،
صح.
فمثل هذه المسائل يراعى فيها جهل الناس،
بمعنى
يعني لو فعل ذلك الناس
يعني ما أتوا بركعة تتعجب.
لا يعني لو فعل ذلك يرون هذا الرجل ترك الجماعة،
خصوصا إذا كان إماما،
خصوصا إذا كان إماما الأول أو دخل معه
أو كان إماما في السرية وقد نسي الفاتحة في ركعة الأولى، والناس صلوا وراء أربع ركعات، فإذا قام يجيب يأتي بخامسة ذكره الناس وهو لا يلتفت،
يعني هذه الأمور يعني يراعى فيها جهل الناس ولا
لا؟ يراعى فيها السنة ثم يعلم الناس، يعني يراعى فيها السنة ثم يعلم الناس أنني تركت كذا وكذا وأتيت بهذا. نعم في ماذا؟ في مسألة الترتيب، يعني إذا كان فتوى المغرب ودخل فوجد الإمام يصلي في العشاء تفتيه بماذا؟ إن كان عندك ترجيح أفتيته بترجيحك، أو ترى الاختيار الأمر الأدلة تسعى أفتيت بالاختيار أيضا، تقوله إن شئت وإن شئت. نعم لو تعمدت
يعني يترك الركعة الأولى ويأتي معه بثلاث ركعات.
هذا مسلك البعض يعني. هذه فتاكة يعني حاول, هو دخل هو عند المغرب ودخل مع الإمام في الأول, فقولك أنا إيه ما أدخل في الأولى أدخل في الثانية حتى يكون صلاة موفقة الإمام. دي الفتاكة, هذه فتاكة يعني شايف أنه بهذا يكون قد جمع. لا, الإمام إذا أدركت الإمام أدخل معه على صفة التي وعليها ثم يسعك هذا الذي ذكرنا, فأنت تابعت بدليل. إذا دخلت الإمام يصلي أدخل معه على حسب ما عليه وفارقته بدليل. لكن حينما تفارق ولا تدخل معه في الأولى وأنت قائم هكذا ولا تدخل معه في الأولى, ما الدليل؟ كالذي أيضا يدخل فيجد الإمام ساجد فيقول لا أنا ما أدخل, أدخل كذا راح عليه أصلا, هي راح مش محسوبة لي, يا كذا راح مش محسوبة, يبقى انتظر بقى لما يقوم وأعمل عشان يبقى أنا كذا ما ضاعش من إيه مني شيء, جبت شيء في الفاضي كذا. فنفس المسألة بالضبط, هي نفس المسألة بالضبط. فهناك أشياء, فهذه أشياء تأخذ بالفتاكة ليس بالعلم. فأدخل بدليل وفارق بدليل. نعم. والسجدة أيضا تدركها مع الإمام, سجدة دي عبادة, سجدة عبادة لأنك تابعت فيها, متابعتك الإمام عبادة وسجودك ودعائك فيها وأقرب ما يكون عبد ربي وساجد عبادة. حرمت نفسك ليه؟ ليه حرمت نفسك في هذا وتنتظر حتى يقوم الإمام؟ ماذا لو لم تحسب هذا؟ لا تحسب لك الركعة وليس لا تحسب لك السجدة, لا تحسب لك الركعة, لا يعتد بالركعة لكن يعتد بالسجدة, يعتد بها وتكون قد تعبدت الله بها. نعم. من ايه؟ من ترك ركنا؟
من اتى مبطلا. من تلبس مبطل بالصلاة وهو جاهل.
ها؟
يعيد.
يعيد الصلاة في الوقت. صح. في الوقت. اما اذا خرج وقت الصلاة فلا يعيد. حديث المخطئ في صلاة حديث ابو هريرة في الصحيحين يدل على هذا الرجل صلاته على هذا النحو التي تبطل به صلاته هذا منذ فترة. لكن إذا كان الوقت قائما أمر بالإعادة, فإن النبي أمر بإعادة صلاة الوقت لا بإعادة الصمامات. وكان جاهل وفات الوقت ما يؤمر بالقضاء. لا, حتى بعد خروج الوقت. طب إذا كان النبي أمره بالإعادة فيما مضى لكن النبي ما أمر بالإعادة. نعم. لكن لعله ايه؟ لعله شيء اخر من النواقض. يعني مثلا كان جنبا وما دري وصلى الفجر الصبح والظهر والعصر, وبعد العصر اكتشف انه في بلل في محل جنابة وكذا, اذا هنا معناه ان صلى من غير طهار. هو عالم بوجوب الطهار, انتبهوا, عالم بوجوب الطهار لكن جهل بحصول الجناب, فماذا يصنع؟ قلنا هنا بقى قاعدة أن الأمر لا يسقط بالإيه؟ بالنسيان والجهل. يعلمه وبالتالي يأتي به, يأتي بالصلاة, يغتسل ويأتي بالصبح ثم الظهر ثم العصر. هذا الذي نعم يؤمر بالإعادة, لكن كان يجهل أن هذا ركن في الصلاة كحديث المخطئ في الصلاة. فهذا إذا علم في الوقت لزمته صلاة الوقت لأنها صلاة باطلة والوقت قائم, وإذا علم بعد الوقت فإنه لا إعادة عليه فيما مضى لأن النبي ما أمره بإعادة ما مضى. نعم. حتى لو جهل بالأصل, الجاهل بالأصل ثم علم في الوقت هذا يؤمر بالإعادة. الجاهل بالأصل وعلم بعد الوقت لا, ما يؤمر بالإعادة. ليه يكون ده دليل عليه؟ دليل عليه. ولهذا احنا بنستدل بحديث المخطئ في صلاتها على الذي يقول بعدم الإعذار. يؤمر بالعدم. نقول عليك مش لك، نقول عليك في الوقت، عليك في الوقت، لكن في غير الوقت لا. أدي واحدة. الأمر الثاني، عليك في الوقت لما أمر النبي المخطئ صلاته أن يعذر في الوقت، دليل على إعذاره من جهة الإثم وأمره بالإعذار. فلهذا نقول إذا قال شركا كان من البواب تماما، أن يأخذ كل كلام كفر وهو لا يدري. فإذا نبه فتنبه، يبقى تنبه، يبقى دليل عليك. النبي ما أثم الرجل إنما أمر بالإعادة. طب لو قال أنا بقى لن أعيد مثلا، يعني غير الصحابي، يعني لو قال أنا ما أعيد خلاص، يبقى هذا له حكم آخر. فكذلك الجاهل، الجاهل فيما مضى معذور، والآن إذا حصل منه كلمة وأنت قائد، كما قالت الجاريات وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعوا هذا وقولوا بقولكم، بس دعوا، ما كفر. ولا قال لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما كفر، إنما دعوا هذا. وقال وأنكر، قلتم الذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى، وعلى قولكم أنتم لا يعذر. يبقى هنا لابد يكفر أهل ذات أنواط، ولابد يأثم الذي أخطأ في صلاته. فالذي بيننا وبينهم الإثم. أما الأمر بالقضاء في الصلاة القائمة كالأمر بالإتيان بالتوحيد في الكلمة القائمة التي عندك الآن، إذا أراد مطابقة دي نفس المطابقة، يبقى هذا دليل عليه وليس له. سبحان الله، يعني نقول لكم هذه المسألة، سبحان الله، يعني الإنسان تأمل كل الإرادات، الحمد لله، يعني تقريبا يعني الإرادات الموجودة فيها، والواحد لم يجد إرادا مستقيما في هذه المسألة، عدم الإعذار، ما في إراد، إما في غير المحل أو عدم فهم أو تقليد مخطئ بس، إنما كدليل مستقيم أبدا، ما تكدليل مستقيم. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأ، كما يقول الشيخ سبحان الله، الجهل أخو النسيان وتوافر شروط انتفاء الموانع. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. 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 حتى لو ما جاء في النص الخاص، النص فيها العام حديث أبو هريرة في الصحيحين، إنما جعل لمن يتم به، فإذا كبر فكبر، إذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله من الحمد فخذ ربنا ولك الحمد، هذا في الصحيحين، حديث أبو هريرة في الصحيحين. نعم. أكبر. هذا كلام من؟
الترمذي.
يقول الترمذي ها؟
في الجامع.
هذا الترمذي في الجامع قال وذكر، لا ما هذا كلام الترمذي نفسه وذكر،
اي يا شيخ
قال ايه والعمل
بعد ان ساق الحديث وذكر طرق قال هذا حديث غريب لا نعلم احدا اسنده الا ما روي من هذا الوجه، والعمل
اللي هو حديث تعلم
اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام،
تمام،
نفس الحديث اللي اورده ابن حجر.
نعم.
هذا حديث غريب لا نعلم احدا اسنده الا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند اهل العلم، قالوا اذا جاء الرجل والامام ساجد فليسجد ولا ترزئه تلك الركعه اذا فاته الركوع مع الامام، واختار عبد الله بن المبارك ان يسجد مع الامام، وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. الشيخ الألباني صحح
الحديث،
أظن صححه الشيخ.
نعم.
سنن أبي داود صحح.
نعم. كذلك أيضا ما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى.
تمام.
أما على القول بالجواز فنقول: صلي معهم في الجماعة وانوي بها الصلاة الفائتة التي عليك.
تمام.
مثال ذلك: لو كان عليك الظهر وجئتهم يصلون العصر، فإنا نقول لك على القول الراجح: ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا يضر، لكن على القول بأن اختلاف النية يضر فإنهم يقولون لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب.
نعم.
فصار عندنا من مسقطات الترتيب 5 أشياء، وهي النسيان.
سبحان الله، تدريس الشيخ ابن عثيمين، مدرس معلم، سبحان الله. كما قلنا يا أخوان، ما في غنى عن كتاب الشيخ في الفقه، ولو كتاب ماتع آخر وهو مذكرة الفقه، مختصر قوي أيضا، مختصر في الفقه قوي، مذكرة الفقه للشيخ، هذا جيد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فصار عندنا من مسقطات،
يعني القاعدة أن الخير هذا في الأمة الحمد لله إلى يوم القيامة، وهذا ليس خروجا عما عليه الأوائل. نعم. فهذا ربط بما عليه الأوائل، الشيخ ما جاب شيء من عنده، لكن أفهمك ما عند الأوائل وقسمه، فصله، جمعه. يبقى طريقة الشيخ ماذا؟ هي هذا. مثل ما يكون واحد عنده بضاعة، مال المحل بضاعة، بس كلها على بعضان، عندك شيء يقول ما لا ما عندي، وبعد سنتين والله دكت هذه الصلاة، ده انتهت مدة الصلاحية. ماذا صنع الشيخ إخواني؟ ها؟ جاء للمادة هذه رتبها، يبقى دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي ودي مع ديت وهكذا. نعم. النسيان.
فصار عندنا من مسقطات الترتيب 5 أشياء، وهي: الأول النسيان، الثاني خوف خروج وقت الحاضرة، الثالث خوف فوات الجمعة، الرابع خوف فوات الجماعة،
خلاف. نعم.
الخامس الجهل.
نعم.
فالمذهب يعذر بالثلاثة الأول، وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يعذر فيهما، والصحيح أنه يعذر فيهما.
نعم. نقف عند ستر العمر.